بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان بعض أنواع المدود، وقد مر معنا أن المد قسمان: طبيعي يمد بمقدار حركتين، وأن القسم الثاني المد الفرعي، والمد الفرعي القسم الثاني هذا له ثلاثة أقسام أو أنواع. الأول مد واجب متصل مثل السماء والسوء وهنيئة، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وعند الوقوف إلى 6 جوازا، يعني في الوقوف ممكن أن نقف على 4 أو 5 أو 6 حركات. ومد جائز، والجائز أنواع: النوع الأول المد المنفصل، وذلك بأن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية، مثل إنا أنزلناه يا أيها ونحوها. والمد المنفصل يجوز أن يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 5. والنوع الثاني من المد الجائز المد العارض للسكون، وذلك كأن يكون آخر الكلمة سكون وقبلها حرف من حروف المد، مثل قوله تعالى: الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فالسكون وقع على اللام، وقبل اللام في كلمة الفيل قبلها ياء، والياء من حروف المد، فهذا مد عارض للسكون. ومثل خوف، والمد العارض للسكون مر معنا أنه يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6. وعندنا مد البدل، وقلنا مد البدل أن تبدل الهمزة بأحد حروف المد على حسب الحركة التي قبلها، فإن كان الحركة التي قبلها ألف، فإن كانت الحركة التي قبلها فتحة فإنها تبدل ألف، مثل أأدم آدم، وإن كانت الحركة التي قبلها ياء كسرة، وإن كانت الحركة التي قبلها كسرة فإنها تبدل ياء، مثل إيمان إيمان فإنها تبدل إيمان، وإن كانت الحركة التي قبلها ضمة تبدل واوا، مثل أؤتو أوتو. هذا يسمى مد البدل، ويمد بمقدار حركتين، إلا عند ورش فله أوجه في مده. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول والثاني من المد الفرعي، لأننا قلنا المد الفرعي كم قسم؟ 3 أقسام: مد واجب، ومد جائز، ومد لازم. وقد مر معنا في اللقاء الماضي المد الواجب والمد الجائز. واليوم بإذن الله ندخل في المد اللازم، وهو آخر المدود التي بيّن الناظم رحمه الله تعالى أحكامها، وهو أيضا آخر مسائل هذا النظم. وقبل أن ندخل في المنظومة أحببت أن أبين المد اللازم بشيء من الاختصار حتى تتضح صورته في الذهن، ثم ندخل إلى كلام الناظم. فأقول بارك الله فيكم، مر معنا أيضا في اللقاء الماضي أن المد اللازم قسمان، كلمي وحرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين، مثقل ومخفف. فنقول مد لازم كلمي مثقل ومخفف، مد لازم حرفي مثقل ومخفف. طيب، حتى نفهم المد اللازم، لماذا سمي بالمد اللازم؟ نحن مر معنا أنه واجب متصل، لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة، هذا متصل، وواجب أن يمد 4 أو 5 حركات. ومر معنا المد الجائز أنه يجوز فيه القصر أو التوسط أو فوق التوسط على حسب الأحكام التي مرت معنا، فهو جائز من جهة المد أو عدم المد بالقصر. ولماذا سمي منفصل؟ لأن حرف المد في آخر كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فانفصلت الهمزة عن حرف المد، فهذا في كلمة وهذا في كلمة. ولماذا سمي عارض للسكون؟ لأنه السكون ليست حركته، لأن السكون ليس حركته، وإنما عرض له السكون للوقف، فسمي مد عارض للسكون. وسمي بالمد البدل لماذا؟ لأننا أبدلنا الهمز إما ألفا إن كان قبلها مفتوحة، أو واوا إن كان قبلها مضموما، أو ياء إن كان قبلها مكسورا. هذه بارك الله فيكم لابد أن تفهموها حتى تفهموا التجويد وأسباب وتفهموا أسبابه وعلله، وتفهموا كيف نطق بهذا. طبعا هو أساسا التلقي، ولكن من التلقي استنبطوا هذه الأحكام التجويدية. واليوم المد اللازم، لماذا سمي لازما؟ قال بعضهم سمي مدا لازما لأن السكون ليس عارضا للوقف، السكون وقفا ووصلا سكون، فهو لازم للسكون، واللزوم بمعنى الثبوت، يعني أن السكون ثابت فيه، وصلت الآية أم وقفت. وقيل معنى مد لازم أي أنه يجب أن يمد بمقدار 6 حركات لزوما وجوبا، فإما بمعنى هذا وإما بمعنى هذا. طيب، لماذا سمي مد لازم كلمي ومد لازم حرفي؟ لأن المد في الأول جاء في كلمة، مثل ولا الضالين، الضالين كلمة، فقالوا مد لازم كلمي. طيب لماذا مد لازم حرفي؟ قالوا لأن حرف المد وجب مده في حرف لا في كلمة، مثل مثلا ألف لام ميم، فمد اللام ومد الميم لازم، لكن هل لام كلمة حرف؟ هل ميم كلمة حرف؟ فسمي مد لازم حرفي. إذن عرفنا الفرق بين المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي. فالكلمي يأتي في كلمة، مثل الضالين الصاخة، قل أتحاجوني الآن
جاءت في كلمة. ولماذا سمي مد لازم حرفي؟ لأنه جاء في حرف، مثل طاسيم ومثل كاف ها يا عين صاد ونحوها، هذه كلها حروف، فقيل لها مد لازم حرفي. أظن كذا اتضح معنى الكلمي ومعنى الحرفي. يبقى معنا فقط أن نفهم لماذا قيل مثقل ولماذا قيل مخفف. هيا انتبهوا معي، نأخذ أولا المد اللازم الكلمي والمد اللازم، أولا نأخذ المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. طيب، المد اللازم الكلمي المثقل مثل ولا الضالين، الطامة ونحوها. وأما المد اللازم الكلمي المخفف فهي في موضعين، نفس الكلمة الآن في موضعين نفس الكلمة، فإن هذا يسمى مد لازم كلمي مخفف. في سورة يونس الآن وقد كنتم، وقوله الآن وقد عصيت، فهذا مد لازم كلمي مخفف. السؤال، ما الذي نلحظه؟ الذي نلحظه في المد اللازم الكلمي المثقل أن بعد حرف المد حرف مشدد، ولا الضالين الطامة، فالمد اللازم الكلمي المثقل بعد حرف المد حرف مشدد، والمد اللازم الكلمي المخفف بعد حرف المد حرف ساكن ليس بمشدد. الآن، فاللام ساكنة، لا نقول مثلا الآن، لا هذا خطأ، إنما ساكن اللام الآن. طيب، هذا المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. فعرفنا أن المثقل بعد حرف المد حرف مشدد، والكلمة اللازم والمد اللازم الكلمي المخفف بعد حرف المد حرف ساكن. نأخذ مثال للكلمة اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم، عفوا، نأخذ مثالا للمد اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم الحرفي المخفف. طيب، اجتمع المثالان في ألف لام ميم، أي انظروا في اللام والميم، ألف لام ميم، فاللام حرف مد لازم حرفي مثقل. مثقل لماذا؟ لأنه أدغمنا ميم اللام في الميم التي بعدها، فقلنا في القراءة ألف لام، هذا الآن شدة، فلام حرف لازم، فلام مد لازم حرفي مثقل لأنه شدد وأدغم فيما بعده. أما الميم فنقول ألف لام ميم ساكنة، لم يأتي بعدها شيء مشدد أو مضغم فيه، فلام مد لازم حرفي مثقل لأنه ما بعده مشدد أو لأنه أدغم فيما بعده، وميم حرف لازم
مد لازم حرفي مخفف بعده ساكنة. نأخذ مثال آخر، مثلا قوله تعالى طاسيم سين مد لازم حرفي مثقل أم مخفف؟ مثقل. لماذا؟ لأن ما بعده لأنه أدغم فيما بعده فصار مشددا، وأما الميم فهو مد لازم حرفي مخفف لأنه ساكن. إذن عرفنا الآن المد اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم الحرفي المخفف. يبقى فقط معنا الآن في أحكام المد أن نعرف ما هي الحروف التي تمد وأين موضعها. أما موضعها في فواتح السور مثل قاف، فقاف حرف، فقاف مد لازم حرفي إيش؟ قاف مخفف قاف، نقف عليه بالسكون، لم نقل مثلا بالشدة قاف، لا قاف. فإذا كان آخر الحرف سكون فإنه يكون مد لازم حرفي مخفف. إذن نفهم أن المثقل مشدد وأن المخفف ساكن. طيب إذن بقي، إذن عرفنا مواضع الحروف التي تمد في فواتح السور مثل الحواميم وطاسين وياسين ونحوها. طيب الأمر الثاني، ما هي الحروف التي تمد؟ قالوا مجموعة في قولك، قالوا مجموعة في قولك نقص عسلكم. والناظم هنا ذكرها بقوله كم عسل نقص، كلها يصح، نقص عسلكم أو كم عسل نقص يصح. هذه تمد الحروف 6 حركات، هذه الحروف اللازمة تمد بمقدار 6 حركات. طيب هناك حروف لا تمد إلا بمقدار حركتين مثل حي، مثل حاء في قولنا حاميم، ما نقول حاميم، لا، إنما حاء بمقدار حركتين حاميم. مثل طاء، مثل طاء، طاسين، ما نقول طاسي، لا، طاسين، نمدها بمقدار حركتين ما الطبيعي. هذه مجموعة في قولك حي طهر. وهناك حرف لا يمد أصلا إنما ينطق به هكذا وهو الألف، فنقول ألف لام، ما نقول ألاف، لا، ألف لام. لماذا لا نمده؟ لأنه ألف ليس أوسطه حرف مد، أوسطه لام، ألف لام. فإذا الحروف 3 أنواع. النوع الأول ما يمد بمقدار 6 حركات، مجموعة نقص عسلكم أو كم عسل نقص. والنوع الثاني يمد بمقدار حركتين فقط، مجموع في قولك حي طهر. النوع الثالث ما لا يمد أصلا وإنما ينطق به وهو الألف، في مثل قول تعالى ألف لام ميم. بهذا نكون قد أخذنا أحكام المد اللازم، وسندخل بإذن الله تعالى إلى المنظومة تحفة الأطفال حتى نعلق على الأبيات بعد أن انتهينا من بيان الدرس على صورة الإجمال. فأقول، قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بين المد الواجب والمد الجائز، قال ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. يعني النوع الثالث من أنواع المد، المد اللازم. إن السكون، إن كانت حركته السكون أصلا بمعنى أصلا ساكن في الوصل وفي الوقف، وهذا بخلاف المد العارض للسكون، فإن المد العارض للسكون يكون ساكنا إذا وقفنا ويتحرك إذا وصلنا الكلام، واضح؟ ولازم إن السكون أصلا، أي كان السكون أصلا ليس عارضا للوقف. كيف يكون السكون أصل؟ بأن تكون حركته السكون في الوصل وفي الوقف، ويكون السكون بعد حرف مد، مثل الصاخة. هنا قد يأتي سؤال، طيب قد يقول قائل الصاخة، الطامة، الضالين، المد الألف، وهذه واضحة وهذا واضح، لكن بعده حرف مشدد انت تقول وانت تقول ساكن، فنقول انتبهوا، اي حرف مشدد فمعناه انه حرفان، الاول ساكن والثاني متحرك فأدغم، واضح؟ فلذلك الشدة دليل على ان الاول ساكن، ومنها هنا يمد هذا تمد هذه الكلمة ست حركات، لأنه مد لازم كلمي مثقل بعد حرف المد سكون أصلي. الصاخة أصلها خاء ساكنة وخاء مفتوحة فأدغمت. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبين أقسام المد: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه. يعني أن أقسام المد اللازم لديهم، أي عند القراء، أربع أقسام: مد لازم كلمي مثقل ومخفف، ومد لازم حرفي مثقل ومخفف. ولذلك قال هو أربع، وإلا هما قسمان كلمي وحرفي، وكل منهما مثقل ومخفف، فصار أربع أقسام. طيب، قد يقول قائل من فين جاءت أربعة؟ قال لك الناظم: كلاهما، أي الكلمي والحرفي، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. إذن بيّن لنا أنه كلمي وحرفي، وكلاهما يعني الكلمي مثقل مخفف، الحرفي مثقل مخفف. ثم بيّن أيضا تفصيل ذلك فقال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. يعني إن وقع السكون وحرف المد في كلمة واحدة فهو مد كلمي، فهو مد كلمي. فإن اجتمع السكون مع حرف مد يسبقه في كلمة واحدة فهو مد لازم كلمي، مثل الطامة والصاخة ونحو ذلك. ثم يبين الآن، بعد أن بين المد الكلمي، يبين الآن المد الحرفي. قال: أو في ثلاثي الحروف وجد، والمد وسطه فحرفي بدا. يعني المد الحرفي هو الذي يكون في حرف مكون من ثلاثة حروف، يعني مثلا ميم ميم ويا وميم ميم، هذه ثلاثة حروف. قال: والمد وسطه. إيش معنى والمد وسطه؟ يعني مثلا ميم مكونة من ثلاث حروف، أوسطها حرف مد وهو الياء، مثلا لام. لام هذه مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة حروف: لا وألف وميم، صح؟ طيب، إيش إذن هذه ثلاثة حروف، إيش وسطها؟ ألف. والألف حرف مد ولا ما هو حرف مد؟ حرف مد. ولذلك مثلا حاء لا تمد لأنها حرفان،
وألف لا تمد لأن أوسطها ألف أوسطها لام ليس حرف مد، واضح؟ ولذلك قال أو في ثلاثي الحروف وجد، يعني أو وجد المد اللازم في حرف مكون من ثلاثة حروف، والمد وسطه يعني حرف المد وسط هذه الثلاثة الحروف، فحرفي بدأ أي حرفي بدأ بمعنى ظهر واستبان. فإذا كان السكون وحرف المد في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وكان وسطه حرف مد فهو المد اللازم الحرفي، أظن كذا واضح الفرق بين ذا وبين ذا. وكنا أيضا في البداية فرقنا بين الحرف والكلمة قبل أن ندخل في المنظومة، ولكن الناظم بيّن لنا أن المد الكلمي أن يكون حرف المد بعده حرف ساكن في كلمة واحدة، والمد اللازم الحرفي أن يكون الحرف نطقه على ثلاثة أحرف وسطه حرف مد. وهي مجموعة في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص. ثم قال الناظم كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، يعني الفرق بين المد المثقل والمخفف سواء كان في الكلمة أو في الحرف أن المد المثقل مدغم مشدد، وأن المد المخفف غير مدغم أي ساكن. فمثال المضغم الطامة، هذا في الكلمة المثقل، ومثال الحرف المثقل اللام في قوله تعالى ألف لام ميم، اللام مثقلة. ومثال الكلمة المخفف الذي لم يدغم ولم يشدد قلنا كلمة واحدة في موضعين من سورة يونس وهي الآن. ومثال الحرفي المخفف الذي لم يدغم مثل حاميم ياسين نون ونحوها، فهذه مخففة. لماذا؟ لأنها غير مدغمة غير مشددة. طيب ثم قال كما سبق كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. ثم قال رحمه الله واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثماني حصر، يعني المد اللازم الحرفي مكان وجوده في أول السور، ما في أوسطها ولا في آخرها، إنما هو فواتح السور المعلومة. قوله في ثماني حصر أي في ثمانية حروف مجموعة في قوله يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص، يعني أن المد اللازم حروفه ثمانية يجمعها قولك كم عسل نقص أو أن تقول نقص عسلكم كلاهما يصح. فهذه الحروف المقطعة تمد بمقدار ست حركات جميعها إلا العين، فالعين يجوز فيها وجهان. الأول أن تمد بمقدار أربع حركات، والثانية ست حركات، والوجهان هذا لكل القراء، يعني جميع القراء يجوزون الوجهين أن تقرأ بالتوسط أربع حركات أو بالمد ست حركات. لكن الناظم ماذا يقول؟ أي نلحظ، قال الناظم وعين ذو وجهين والطول أخص،
يعني أن القراءة بست حركات في العين معروفة مشهورة، فالقراء يفضلون ست حركات، وبعضهم يفضل أربع حركات. عموما كلاهما يظهر والله أعلم أنهما متلقيان، فهذا جائز وهذا جائز. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وما سوى الحرف الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. يعني وما سوى الحرف الثلاثي اللي مجموع في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص، فهذه تمد مدا طبيعيا أي حركتين، وهي مجموعة في قولك حي طهر، وهي مجموعة في قولك حي طهر. فقوله وما سوى الحرف الثلاثي، الحرف الثلاثي اللي مر معنا المد اللازم الحرفي مجموعة في قولك ماذا ناقص عسلكم، ما سواه ماذا مجموعة في قولك حي طهر. حي طهر هذه الحروف تمد كم حركة؟ قال لك مدا طبيعيا أي حركتان. قال لك للألف، يعني أن الألف لا تمد مدا طبيعيا، إنما نقول ألف لام، فلا نقول مثلا ألف لام، لا، إنما ألف لام. لماذا؟ لأن الألف لا يوجد فيها حرف مد، وأوسطها ليس بحرف مد وإن كان ثلاثية الأحرف ألف لام وفاء. إذن قال وما سوى الحرف الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. ألف بمعنى يعني معهود معروف مألوف. فقوله الألف للألف، الألف المعروفة في قولك ألف لام، وقوله الثاني ألف بمعنى مألوف معروف. ثم قال الناظم: وذاك أيضا في فواتح السور وفي لفظ حي طاهر قد انحصر. قوله وذاك أي المد الطبيعي، الحروف التي تمد مدا طبيعيا، أو الحروف التي لا تمد مدا في ست حركات، توجد أيضا في فواتح السور في لفظ مجموعة هذه الحروف في لفظ حي طاهر. طبعا حي الحاء والياء، الحاء في مثل حاميم، فالحاء تمد بمقدار حركتين فنقول حاميم، والياء في قوله مثلا تعالى كافها يا عين ياسين، والطاء في مثل قوله تعالى طاسين. أما الألف فهي ألف ألف فهي الألف التي مرت معنا التي لا تمد، في مثل قوله تعالى ألف لام ميم، فهذه الألف لا تمد، لا مدا ست حركات ولا مدا طبيعيا. طيب والهاء في مثل قوله تعالى كاف، في مثل قوله تعالى كاف ها يا عين، فالهاء تمد بمقدار حركتين. والراء في مثل قوله تعالى مثلا كما في سورة الرعد مثلا ألف لام ميم را، فالراء تمد بمقدار حركتين. طيب قد انحصر يعني الحروف التي لا تمد. فإن قال قائل هو قال حي طاهر فأدخل الألف، هل الألف تمد مدا طبيعيا؟ أقول لا، هو مراده الحروف التي لا تمد ست حركات. ثم هو قد فصل لكم بأن حي طهر يمد مدا طبيعيا في ست في حركتين، وأن الألف قال لكم فيما سبق
أنه لا يمد، حيث قال: وما سوى الحرفي الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. فهو قال للألف، يعني للألف لا تمد مدا طبيعيا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ثم قال الناظم: ثم قال الناظم مبينا جملة فيها، ثم قال الناظم مبينا جملة فيها جميع الحروف التي هي من باب فواتح السور، سواء كانت تمد مدا طبيعيا أو مدا لازما حرفيا مثقلا أو مخففا، أو كانت لا تمد أصلا كالألف. إن سألت ما يجمع هذه الحروف كلها قال لك: ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. يعني كلمة صله سحيرا من قطعك تجمع جميع الحروف المقطعة، الصاد واللام والها والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، فعدد الحروف المقطعة 14 حرفا مجموعة في قولك صله سحيرا من قطع من قطعك ذا اشتهر، يعني علم عند القراء. والقراء إذا سألتهم ما الحروف المقطعة يقولون مجموعة في قولك، يعني بعضهم يقول هكذا: صله سحيرا من قطعك. طبعا من قطعك هي بس هنا للبيت والوزن، هي من قطعك، ولكن في الشعر نقول صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. إذن الناظم بيّن لنا في الحروف المقطعة التالي: أولا الحروف المقطعة التي تمد ست حركات مجموعة في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص، الحروف المقطعة التي تمد بمقدار حركتين فقط مجموعة في قولك حي طهر، الحرف المقطع الذي لا يمد أصلا هو الألف، جميع الحروف المقطعة سواء كانت تمد مدا لازما أو كانت تمد مدا طبيعيا أو كانت لا تمد مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك. وهذا يعني تسهيل لحفظ هذه الحروف، حتى إذا قيل لك ما هي الحروف المقطعة فتتذكر هذه الجملة، فتقول الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، ما تحتاج تفكر في السور إيش هي الحروف مجموعة في هذه الكلمة. الحروف المقطعة ما هي؟ الحروف المقطعة هي التي يبتدأ بها في أول بعض السور، مثل حاميم قاف، مثل نون، مثل ألف لام ميم، مثل طاسين ونحوها، هذه تسمى الحروف المقطعة. لماذا سميت حروف مقطعة؟ لأنها ليست كلمة وإنما هي حروف، وتفسيرها عند أهل العلم على قولين: الأول وهو المشهور أن الله عز وجل أعلم بمراده، والتفسير الثاني ذكروا لها بعض المعاني، مثلا ألف لام ميم قالوا تفسيرها أنا الله أعلم، ولكن الأول أشهر عند المفسرين الله أعلم بمراده، ولكنه أتى بها في أول السور من باب تحدي العرب أن القرآن مكون من هذه الحروف وبعض هذه الحروف، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لا يستطيعون. قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل ذكر لنا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه الناس، وهذا دليل على عجزهم ودليل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلام الله، ليس كلام بشر، ليس كلام شاعر ولا كاهن ولا ساحر، بل هو كلام الله عز وجل. فمن هنا كانت هذه الحروف المقطعة فيما ذكر بعض أهل العلم أتي بها لبيان أن القرآن معجز من عند الله وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه كلام الله عز وجل. فجيء بها من باب التحدي لهم، ومن باب بيان إعجاز القرآن وأنه كلام الله عز وجل. طيب، إذن حروف المد الحرفي بنوعيه مثقل ومخفف كم عسل نقص أو نقص عسلكم. حروف المد الحرف الطبيعي حي طهر، حرف لا يمد الألف. طيب، صله قوله رحمه الله صله سحيرا من قطعك أو من قطعك على البيت، فهذا يجمع المد اللازم الحرف المثقل والمخفف ويجمع الحروف التي تمد مدا طبيعيا، ويجمع أيضا الألف التي لا تمد. صله سحيرا من قطعك. قال الناظم في نهاية النظم في نهاية المنظومة: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. يعني أنا الآن انتهيت من هذه المنظومة التي أردت أن أجمع فيها القواعد المتعلقة ببعض أحكام التجويد، وهذه أحكام التجويد هي الأحكام التي يكثر دورانها في القرآن، يعني يكثر وجودها في القرآن ويحتاج إليها القارئ، وسهلة المعاني ممكن وبسهولة بإذن الله من تعلم هذه الأحكام أن يرتقي ويتعلم أحكام أخرى بعد أن يضبط هذه الأحكام. فهو يحمد الله عز وجل على تمام هذا النظم وانتهائه منه حمدا كثيرا بلا انتهاء. فقال: وتم ذا النظم، ثم قال: أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخه بشرى لمن يتقنها. طيب، يقول الناظم هنا أن عدد أبيات هذه المنظومة 61 بيتا، وأن تاريخ الانتهاء من هذه المنظومة كان سنة 1198. قد يقول قائل: فين هذا الكلام من هذا البيت؟ البيت يقول: أبياته ند بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها. فين 61 وفين 1198؟ من فين جبتها؟ أقول: انتظر قليلا، خلينا أولا نفهم البيت. يقول الناظم: أبياته، أي هذا النظم، ند بدا، يعني شيء ظهر، لذنها لذي العقول. تاريخه أي تاريخ الانتهاء من هذا النظم بشرى لمن يتقنها. هنا حتى نفهم كلام الناظم لابد أن نفهم شيء، وهو أنهم وضعوا لكل حرف عدد. يعني مثلا أي خليكم معي، وهذا يحتاج إلى درس يسير حتى نبين معناه، لكن خليكم معي. عدد أبياتها 61 حرفا، 61 بيتا. من أين جبناها؟ من قوله ند بدا. لماذا؟ لأن النون عندهم بخمسين، أي هذه 50، والدال عندهم بأربعة، هذه 54، والباء في قوله بدا الباء باثنين، هذه 56، والدال بأربعة هذه 60، والألف بواحد هذه 61. هم عندهم يضعون لكل حرف من حروف الهجاء في قولك أبجد هود حطي كلم إلى آخره أمام كل حرف عدد. يعني أبجد هوز 1 2 3 4 5 6 إلى الزاء 7، حطي 8 9 10، يعني الحاء 8 الحاء 8 والطاء 9 والياء 10. كلم الكاف بعد كذا ما يقول 11 12، لا يقول 20 30 40، واضح؟ وفي شرح، ولعلي إن شاء الله أصور الجدول الذي يبين الحرف وما مقداره في عندهم، أصوره لكم ثم عن طريق إدارة المعهد يرسلون لكم هذا الجدول. طيب، إذن ند بدا مجموع هذه الحروف 61، إذن أبياته 61. طيب، تاريخه بشرى لمن يتقنها. لو جمعنا حرف الباء وحرف الشين والراء والألف واللام والميم والنون والياء والتاء والقاف والنون والهاء والألف لوجدناها طلعت معنا 1198. كيف؟ هيا خليكم معي. الباء باثنين، والشين بثلاثمائة، هذه 302، بشراء والراء بمئتين، هذه 502، بشراء هذه الراء اللي هي الألف المقصورة، الألف المقصورة تعامل معاملة الياء بعشرة، هذه الآن 512. لمن؟ اللام ب30 والميم ب40 والنون ب50، هذه كم الآن؟ 120 و512 كم تصير؟ لحظة، نعيد مرة أخرى. قلنا الباء باثنين، قلنا الباء باثنين، والشين ب300، هذه 302، والراء ب200، 502. طيب، والياء بعشرة اللي هي بشرى صارت 512. طيب، 512 نقف. الميم ب30 والنون، عفوا، اللام ب30 والميم ب40 والنون ب50، هذه كم الآن؟ 30 و40 70، 70 و50 120. إذن 512 زائدا كم؟ 120 كم تساوي؟ 632 زائدا الياء بعشرة صارت 642.
نقف. طيب التاء ب 400 والنون ب 50 يصير نقول زائد 450 صارت كم؟ 1092. الهاء ب 5 إذن زائد 5 صارت 1097. والألف بواحد صارت 1098. نعيد مرة أخرى. طيب 2 زائد 300 زائد 200 زائد 10 زائد 30 زائد 40 زائد 50 زائد 10 زائد 400 زائد 50 زائد 5 زائد 1 يساوي 1098. أيوة باقي قاف صح، قاف بمية صار أيضا في حرف القاف صارت 1198. إذن هذه الحروف المقطعة، وسأرسل لكم إن شاء الله صورة الحروف والأعداد التي تقابلها. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى: أبياته أي النظم ند بدا أي 61 بيت لذي النهى لذي العقل، تاريخه أي تاريخ انتهاء النظم، بشرى لمن يتقنها أي سنة 1198. وقلنا أن هذا الاستخراج من الحروف التي هي تعبر عن أرقام، مجموع هذه الأرقام كذلك. ثم قال الناظم: ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. إذن انتهى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من قرأ القرآن وأتقنه وكل من اتبع الحق والهدى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة بحمد الله تعالى. وكما سبق في قول الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة هذا النظم لما ذكر: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني هذا النظم يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين وينتهي بأحكام المدود. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي وفقنا للانتهاء من هذه المنظومة، والتي آمل من الجميع أن يطبقها عند قراءته للقرآن في المرات الأولى، ثم بعد ذلك بعد أن يتقنها خلاص ما يحتاج أن يدقق، إنما يطبق ويشتغل بتدبر القرآن والتلذذ بقراءته وتجويده طيب نأخذ سورة نأخذ فيها أحكام التجويد نختم بها هذا النظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
طيب هذه السورة سنأخذ منها بعض أحكام التجويد التي مرت معنا وسنركز على أحكام المدود قوله تعالى وإذا السماء هذا مد واجب متصل لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات في الوصل و6 حركات عند الوقوف يعني مثلا نقرأ هكذا وإذا السماء ف
فرجت إذا وقفنا، مع ملاحظة ما سبق أننا إذا مددنا مثلا المد الواجب 4 حركات ففي كل السورة 4 حركات، لا نجلس في بعضها 4 وبعضها 5 وبعضها 6، لا، إنما نلتزم حالة واحدة. طيب، قوله تعالى وما أدراك، ما حرف المد في ما في كلمة والهمزة في الكلمة الثانية، فإذا هذا مد إيش؟ منفصل، مد جائز منفصل، يمد بمقدار حركتين، وما أدراك و4 حركات، وما أدراك و5 حركات، وما أدراك فإذا نعم إذا مددنا يعني المد الجائز المنفصل 4 نستمر في كامل السورة 4 حركات. ألم نخلقكم، نخلقكم القاف والكاف مرت معنا، القاف نخلقكم مرت معنا في باب ماذا؟ في باب المتقاربين والمتماثلين والمتقاربين، مرت معنا ألم نخلقكم، نخلقكم فندغم القاف في الكاف، كما مر معنا في ذاك الباب. طيب، مما نخلقكم من، هذا متماثلين صغير، الأول ساكن والثاني متحرك فيضغم، والميم في الميم الساكنة والتنوين حرف لباب ماذا؟ حرف لباب الإضغام، كما مر معنا ألم نخلقكم من. طيب، قوله تعالى أحياء، أحياء، فهذه تمد بمقدار 4 إلى 5 حركات، مد واجب متصل، مد واجب، مد واجب متصل. وقوله تعالى ماء كذلك مد واجب متصل. قوله تعالى انطلقوا إلى، واو في كلمة والهمزة في الكلمة الثانية، مد جائز منفصل، كذا انطلقوا التي بعدها نفس الحكم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ميم بعدها الفاء حكمها ماذا؟ الإظهار. ومر معنا في قول الناظم رحمه الله تعالى في باب الميم الساكنة أنه حذرنا من الإخفاء، من إخفاء الميم بعد حرفين، ما هما؟ الواو والفاء، حيث قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربهما والاتحاد فاعرفي. فهنا قوله ولا يؤذن لهم فاء، ميم بعد الفاء فتظهر لا تخفى، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب، قوله تعالى
جمعناكم والأولين، أيضا ميم بعدها الواو، والواو قد بعض الناس قد يقرأ خطأ جمعناكم والأولين، هذا خطأ، إنما تظهر جمعناكم والأولين، فلا نخفي جمعناكم والأولين. كلوا واشربوا هنيئا. هنا ما الحكم؟ الحكم حرف المد الياء والهمز بعده في كلمة واحدة، فهذا مد واجب متصل، يمد بمقدار 4 حركات 5 حركات 6 عند الوقوف جوازا. قوله تعالى فبأي حديث بعده، تنوين بعده الباء، والباء حرف للإقلاب في التنوين فتقلب ميما، فبأي حديث بعده. أما المد اللازم فمثل مثلا قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فهذا صاد حرف مد لازم حرفي مخفف، صاد هذه الدال ليست شدة وإنما هي قلقلة قطب جد، مثل أبي لهب وتب صاد، فهذه الدال ليست شدة وإنما هي قلقلة. أيضا مثل قوله تعالى في سورة الصافات في أولها، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات، نقرأ بعض الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. إذن قوله تعالى والصافات هذا مد كلمي مخفف أم مثقل؟ ننظر. والصافات قاعدة، كل المد الكلمي مثقل إلا الآن مخفف، وهنا مثقل. لماذا مثقل؟ لأن بعد الحرف المد حرفا مشددا والصافات. قوله تعالى السماء مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وقوله تعالى وقالوا إن هذا إلا، وقالوا إن هذا واو بعدها الهمز في كلمتين، فهذا مد جائز منفصل يمد بمقدار حركتين قصرا أو 4 توسطا أو 5 فوق التوسط. هذا إلا أيضا هذا، قالوا إن الواو بعدها همزة، وهنا هذا إلا ألف بعدها الهمزة، والهمزة من حروف ماذا؟ المد المنفصل، الهمزة من حروف المد المنفصل. وقالوا إن هذا، قوله تعالى أو آباؤنا أيضا مد واجب متصل بمقدار 4 أو 5 حركات. نعم. إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمدود، ومر معنا أثناء الحرف والكلم المثقل والمخفف أمثلة على هذه الأنواع، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأوصي نفسي وإياكم بتطبيق هذه الأحكام. يعني كما بدأنا نكرر ونذكر، ليس المقصود بالتجويد أن القارئ يتلاعب بلسانه ويبحث عن الأحكام التجويدية ويشتغل بها عن تدبر وتفهم القرآن، وإنما المقصود من التجويد أمران. الأمر الأول أن نقرأ القرآن كما تلقي عمن قبلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتغنى بقراءة القرآن، نستلذ بقراءة القرآن. والقارئ إذا عود نفسه على هذه الأحكام فإنه بإذن الله تعالى سيقرأ هذا القرآن مطبقا للتجويد من غير أن يشتغل أن يقول هذا إظهار هذا إدغام هذا كذا، خلاص تصبح عنده القراءة طبيعية. وأنا يعني أوصي نفسي وإياكم بالتطبيق ثم بكثرة قراءة القرآن، بعد ذلك بإذن الله كما قال كما ذكر لي يعني المشايخ الذين قرأت عندهم، يعني يقولون التجويد مرحلة فقط لتتقن القراءة، بعد ذلك تقرأ أنت مجودا، وإن كنت حينما تقرأ لا تستحضر أن هنا إدغام أو إظهار أو إخفاء، لأنك قد أصبحت تطبق التجويد طبيعيا. مثل العربي، العربي يطبق النحو من غير ما يطبق، من غير ما يقول هذا فاعل وهذا مفعول. ليش؟ لأنه بالطبيعة بالسليقة. كذا قال القرآن لو طبق الأحكام وحفظها فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن بإذن الله مجودا، وإن لم يكن حين القراءة يستحضر أن هنا إخفاء أو هنا كذا، لأنه تعود على هذا التجويد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيكون إن شاء الله اللقاء القادم، طبعا تكون هنا الآن لكم يعني فترة راحة بعض الأيام لكي تراجعوا حفظ المنظومة وتراجعوا أيضا الدروس السابقة.
ثم اللقاء الذي سيكون وسنعلن عنه إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما نتفق مع الإدارة. سيكون اللقاء الذي يأتي هو عبارة عن مراجعة منظومة تحفة الأطفال من أولها إلى آخرها بإذن الله تعالى. وأنا أرجو من الجميع أن يأتي بورقة وقلم، بحيث لما أقول مثلا النون الساكنة والتنوين أربع أقسام، يكتب النون الساكنة والتنوين ثم يخرج أربع أسهم: سهم إظهار وسهم إدغام وسهم إقلاب وسهم إخفاء. ثم لما أقول الإدغام بغنة وغير غنة يخرج من الإدغام سهمين: سهم بغنة وسهم من غير غنة، وهكذا حتى يكون هناك رسم بالأسهم لتقريب وحفظ المعنى للعلم الذي يدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا السؤال ورد من الإدارة، يقول: قراءة القرآن، يقول قراءة القرآن الجماعية بدعة، طيب إن كان ذلك في درس مثلا والمعلمة تضطر إلى القراءة الجماعية فهل هذا يجوز؟ الجواب: لا، العلماء حكموا بأنه بدعة، والقراءة الجماعية يعني بما أنها بدعة فلا خير فيها، وليس شرطا أن يقرأ الجميع في وقت واحد، وإنما أن يقرأ واحدا واحدا ويعلم كيفية القراءة. فهذه القراءة الجماعية لم يكن عليها السلف، وحكم العلماء ببدعيتها فلا خير فيها ولو كان من باب التعليم، بارك الله فيكم. طيب، هذا السؤال الثاني، يقول: أعلم، يقول: أعلم أن الرياء يبطل العمل، لكن لو أن أحدا مثلا يعرض له الرياء كثيرا في كل عمل وهو لا يحبه ولكنه يعرض له، فهل يتوقف عن العمل بذلك العارض فيعرض عن خير كثير، أم أن عدم محبته للرياء ومحاولة جهاده كافية لانعدام الإثم؟ طبعا الرياء معلوم، الرياء هو أن يعمل العمل ليراه الناس، مأخوذ من الرؤية، هذا هو الرياء. لا يعمل المسلم، يعمل العمل لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا للذين كنتم تعملون من أجلهم فاطلبوا منهم الثواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الرياء هو عمل العمل أو عمل العبادة ليراه الناس، والسمعة الجهر بالعبادة ليسمعه الناس من السماع. طيب، هذا السائل يقول: الرياء يعرض لي. نحن مر معنا كلام ابن رجب وكلام ابن القيم أن الرياء إن عرض ودفعه، إيش معنى دفعه؟ بمعنى استحضر الإخلاص لله، ومثلا قال الذكر الوارد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قال له يعني حين علمه هذا الذكر ليدفع ويذهب الرياء، قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فنقول لهذا السائل: لا، إن عرض لك الرياء لا تقف عن العمل، بل استمر في العمل وأخلص لله وادفع الرياء وجاهد نفسك في ذلك، ولا تلتفت للمخلوقين، ولا تترك هذا الخير الكثير، وقل هذا الذكر: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشرك يعني في أمته وأنه خفي،
ثم علم أبا بكر وعلمنا معه أن نقول هذا الذكر الوارد: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا يستحضر ثواب الله عز وجل للمخلصين، وأيضا يستحضر عقوبة الله للمرائين، وأيضا يستحضر أنه إذا عمل العمل للناس أنه قد قطع وأبطل عمله. فعلى ماذا يعمل للمخلوقين؟ ولماذا ينظر للمخلوقين؟ وكيف يفكر في المخلوقين؟ إنما عليه أن يفكر في الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. فيا أخي بارك الله فيك أيها السائل، لا تلتفت لعارض الرياء، وادفعه بإخلاص النية لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان بعض أنواع المدود، وقد مر معنا أن المد قسمان: طبيعي يمد بمقدار حركتين، وأن القسم الثاني المد الفرعي، والمد الفرعي القسم الثاني هذا له ثلاثة أقسام أو أنواع: الأول مد واجب متصل مثل السماء والسوء وهنيئة، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، وعند الوقوف إلى 6 جوازا، يعني في الوقوف ممكن أن نقف على 4 أو 5 أو 6 حركات. ومد جائز، والجائز أنواع: النوع الأول المد المنفصل، وذلك بأن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمز في أول الكلمة الثانية، مثل إنا أنزلناه يا أيها ونحوها. والمد المنفصل يجوز أن يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 5. والنوع الثاني من المد الجائز المد العارض للسكون، وذلك كأن يكون آخر الكلمة سكون وقبلها حرف من حروف المد، مثل قوله تعالى: الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فالسكون وقع على اللام، وقبل اللام في كلمة الفيل قبلها ياء، والياء من حروف المد، فهذا مد عارض للسكون. ومثل خوف، والمد العارض للسكون مر معنا أنه يمد بمقدار حركتين أو 4 أو 6. وعندنا مد البدل، وقلنا مد البدل أن تبدل الهمزة بأحد حروف المد على حسب الحركة
التي قبلها، فإن كان الحركة التي قبلها ألف، فإن كانت الحركة التي قبلها فتحة فإنها تبدل ألف، مثل أأدم آدم، وإن كانت الحركة التي قبلها ياء كسرة، وإن كانت الحركة التي قبلها كسرة فإنها تبدل ياء، مثل إيمان إيمان فإنها تبدل إيمان، وإن كانت الحركة التي قبلها ضمة تبدل واوا، مثل أؤتو أوتو، هذا يسمى مد البدل، ويمد بمقدار حركتين إلا عند ورش فله أوجه في مده. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول والثاني من المد الفرعي، لأننا قلنا المد الفرعي كم قسم؟ ثلاثة أقسام: مد واجب، ومد جائز، ومد لازم. وقد مر معنا في اللقاء الماضي المد الواجب والمد الجائز، واليوم بإذن الله ندخل في المد اللازم، وهو آخر المدود التي بين الناظم رحمه الله تعالى أحكامها، وهو أيضا آخر مسائل هذا النظم. وقبل أن ندخل في المنظومة أحببت أن أبين المد اللازم بشيء من الاختصار حتى تتضح صورته في الذهن، ثم ندخل إلى كلام الناظم. فأقول بارك الله فيكم، مر معنا أيضا في اللقاء الماضي أن المد اللازم قسمان: كلمي وحرفي، مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، وكل منهما ينقسم إلى قسمين: مثقل ومخفف. فنقول مد لازم كلمي مثقل ومخفف، مد لازم حرفي مثقل ومخفف. طيب، حتى نفهم المد اللازم، لماذا سمي بالمد اللازم؟ نحن مر معنا أنه واجب متصل، لأن حرف المد، لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة هذا متصل، وواجب أن يمد 4 أو 5 حركات. ومر معنا المد الجائز أنه يجوز فيه القصر أو التوسط أو فوق يعني فوق التوسط على حسب الأحكام التي مرت معنا، فهو جائز من جهة المد أو عدم المد بالقصر. ولماذا سمي منفصل؟ لأن حرف المد في آخر كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فانفصلت الهمزة عن حرف المد، فهذا في كلمة وهذا في كلمة. ولماذا سمي عارض للسكون؟ لأنه السكون ليست حركته، لأن السكون ليس حركته، وإنما عرض له السكون للوقف، فسمي مد عارض للسكون. وسمي بالمد البدل لماذا؟ لأننا أبدلنا الهمز إما ألفا إن كان قبلها مفتوحة، أو واوا إن كان قبلها مضموما، أو ياء إن كان قبلها مكسورا. هذه بارك الله فيكم لابد أن تفهموها حتى تفهموا التجويد وأسباب وتفهموا أسبابه وعلله، وتفهموا كيف نطق بهذا. طبعا هو أساسا التلقي، ولكن من التلقي استنبطوا هذه الأحكام التجويدية. واليوم المد اللازم، لماذا سمي لازما؟ قال بعضهم سمي مدا لازما لأن السكون ليس عارضا للوقف، السكون وقفا ووصلا سكون، فهو لازم للسكون، واللزوم بمعنى الثبوت، يعني أن السكون ثابت فيه، وصلت الآية أم وقفت. وقيل معنى مد لازم أي أنه يجب أن يمد بمقدار 6 حركات لزوما وجوبا، فإما بمعنى هذا وإما بمعنى هذا. طيب، لماذا سمي مد لازم كلمي ومد لازم حرفي؟ لأن المد
في الأول جاء في كلمة مثل ولا الضالين، الضالين كلمة، فقالوا مد لازم كلمي. طيب لماذا مد لازم حرفي؟ قالوا لأن حرف المد وجب مده في جاء في حرف لا في كلمة، مثل مثلا ألف لام ميم، فمد اللام ومد الميم لازم، لكن هل لام كلمة حرف، هل ميم كلمة حرف، فسمي مد لازم حرفي. إذن عرفنا الفرق بين المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي. فالكلمي يأتي في كلمة مثل الضالين، الصاخة، قل أتحاجوني الآن، جاءت في كلمة. ولماذا سمي مد لازم حرفي؟ لأنه جاء في حرف، مثل طاسيم ومثل كاف ها يا عين صاد ونحوها، هذه كلها حروف، فقيل لها مد لازم حرفي. أظن كذا اتضح معنى الكلمي ومعنى الحرفي. يبقى معنا فقط أن نفهم لماذا قيل مثقل ولماذا قيل مخفف. هيا انتبهوا معي، نأخذ أولا المد اللازم الكلمي والمد اللازم، أولا نأخذ المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. طيب المد اللازم الكلمي المثقل مثل ولا الضالين، الطامة ونحوها. وأما الكلمة وأما المد اللازم الكلمي المخفف فهي في موضعين، نفس الكلمة الآن في موضعين نفس الكلمة، فإن هذا يسمى مد لازم كلمي مخفف. في سورة يونس الآن وقد كنتم، وقوله الآن وقد عصيت، فهذا مد لازم كلمي مخفف. السؤال ما الذي نلحظه؟ الذي نلحظه في المد اللازم الكلمي المثقل أن بعد حرف المد حرف مشدد، ولا الضالين الطامة، فالمد اللازم الكلمي المثقل بعد حرف المد حرف بعد حرف المد حرف مشدد، والمد اللازم الكلمي المخفف بعد حرف المد حرف ساكن ليس بمشدد. الآن فاللام ساكنة، لا نقول مثلا الآن، لا هذا خطأ، إنما ساكن اللام الآن. طيب هذا المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف. فعرفنا أن المثقل بعد حرف المد حرف مشدد، والكلمة اللازم والمد اللازم الكلمي المخفف بعد حرف المد حرف ساكن. نأخذ مثال للكلمة اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم، عفوا نأخذ مثالا للمد اللازم الحرف المثقل والمد اللازم الحرف المخفف. طيب اجتمع المثالان في ألف لام ميم، أي انظروا في اللام والميم، ألف لام ميم، فاللام حرف مد لازم حرفي مثقل، مثقل. لماذا؟ لأنه أدغمنا ميم اللام في الميم التي بعدها، فقلنا في القراءة ألف لام، هذا الآن شدة، فلام حرف لازم، فلام مد لازم حرفي مثقل لأنه شدد وأدغم فيما بعده. أما الميم فنقول ألف لام ميم ساكنة، لم يأتي بعدها شيء مشدد أو مدغم فيه، فلام مد لازم حرفي مثقل لأنه ما بعده مشدد أو لأنه أدغم فيما بعده، وميم حرف لازم مد لازم حرفي مخفف بعده ساكنة. نأخذ مثال آخر، مثلا قوله تعالى طاسيم ميم، سين مد لازم حرفي مثقل أم مخفف؟ مثقل. لماذا؟ لأن ما بعده لأنه أدغم فيما بعده فصار مشددا، وأما الميم فهو مد لازم حرفي مخفف لأنه ساكن. إذن عرفنا الآن المد اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم الحرفي المخفف. يبقى فقط معنا الآن في أحكام المد أن نعرف ما هي الحروف التي تمد وأين موضعها. أما موضعها في فواتح السور مثل قاف، فقاف حرف، فقاف مد لازم حرفي إيش؟ قاف مخفف قاف، نقف عليه بالسكون، لم نقل مثلا بالشدة قاف، لا قاف. فإذا كان آخر الحرف سكون فإنه يكون مد لازم حرفي مخفف. إذن نفهم أن المثقل مشدد وأن المخفف ساكن. طيب إذن بقي، إذن عرفنا مواضع الحروف التي تمد في فواتح السور مثل الحواميم وطاسين وياسين ونحوها. طيب الأمر الثاني، ما هي الحروف التي تمد؟ قالوا مجموعة في قولك، قالوا مجموعة في قولك نقص عسلكم، نقص عسلكم، والناظم هنا ذكرها بقوله كم عسل نقص، كلها يصح، نقص عسلكم أو كم عسل نقص يصح. هذه تمد الحروف ست حركات، هذه الحروف اللازمة تمد بمقدار ست حركات. طيب هناك حروف لا تمد إلا بمقدار حركتين مثل حي، مثل حاء في قولنا حاميم، ما نقول حاميم لا، إنما حاء بمقدار حركتين حاميم. مثل طاء، مثل طاء، طاسين، ما نقول طاسي لا طاسين، نمدها بمقدار حركتين ما الطبيعي. هذه مجموعة في قولك حي طهر، وهناك حرف لا يمد أصلا إنما ينطق به هكذا وهو الألف، فنقول ألف لام، ما نقول ألاف لا، ألف لام. لماذا لا نمده؟ لأنه ألف ليس أوسطه حرف مد، أوسطه لام، ألف لام. فإذا الحروف ثلاثة أنواع،
النوع الأول ما يمد بمقدار 6 حركات، مجموعة نقص عسلكم أو كم عسل نقص. والنوع الثاني يمد بمقدار 2 حركات فقط، مجموع في قولك حي طهر. النوع الثالث ما لا يمد أصلا وإنما ينطق به وهو الألف، في مثل قوله تعالى ألف لام ميم. بهذا نكون قد أخذنا أحكام المد اللازم، وسندخل بإذن الله تعالى إلى المنظومة تحفة الأطفال حتى نعلق على الأبيات بعد أن انتهينا من بيان الدرس على صورة الإجمال. فأقول: قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن بين المد الواجب والمد الجائز، قال: ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. يعني النوع الثالث من أنواع المد، المد اللازم، إن السكون إن كانت حركته السكون أصلا بمعنى أصلا ساكن في الوصل وفي الوقف، وهذا بخلاف المد العارض للسكون، فإن المد العارض للسكون يكون ساكنا إذا وقفنا ويتحرك إذا وصلنا الكلام، واضح؟ ولازم إن السكون أصلا أي كان السكون أصلا ليس عارضا للوقف. كيف يكون السكون أصل؟ بأن تكون حركته السكون في الوصل وفي الوقف، ويكون السكون بعد حرف مد، مثل الصاخة. هنا قد يأتي سؤال، طيب قد يقول قائل: الصاخة، الطامة، الضالين، المد الألف، وهذه واضحة وهذا واضح، لكن بعده حرف مشدد وانت تقول ساكن. فنقول انتبهوا، أي حرف مشدد فمعناه أنه حرفان، الأول ساكن والثاني متحرك فأدغما، واضح؟ فلذلك الشدة دليل على أن الأول ساكن، ومنها هنا يمد هذا تمد هذه الكلمة 6 حركات، لأنه مد لازم كلمي مثقل بعد حرف المد سكون أصلي. الصاخة أصلها خاء ساكنة وخاء مفتوحة فأدغمت. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى مبين أقسام المد: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه. يعني أن أقسام المد اللازم لديهم أي عند القراء 4 أقسام: مد لازم كلمي مثقل ومخفف، ومد لازم حرفي مثقل ومخفف. ولذلك قال هو 4، وإلا هما قسمان كلمي وحرفي، وكل منهما مثقل ومخفف، فصار 4 أقسام. طيب، قد يقول قائل: من فين جاءت 4؟ قال لك الناظم: كلاهما أي الكلمي والحرفي كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. إذن بيّن لنا أنه كلمي وحرفي، وكلاهما يعني الكلمي مثقل مخفف، الحرفي مثقل مخفف. ثم بيّن أيضا تفصيل ذلك فقال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. يعني إن وقع السكون وحرف المد في كلمة واحدة فهو مد كلمي، فهو مد كلمي. فإن اجتمع السكون مع حرف مد يسبقه في كلمة واحدة فهو مد لازم كلمي، مثل الطامة والصاخة ونحو ذلك. ثم
يبين الآن بعد أن بين المد الكلمي يبين الآن المد الحرفي. قال أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. يعني المد الحرفي هو الذي يكون في هو الذي يكون في حرف مكون من ثلاثة حروف، يعني مثلا ميم ميم ويا وميم ميم، هذه ثلاثة حروف. قال والمد وسطه، إيش معنى والمد وسطه؟ يعني مثلا ميم مكونة من ثلاث حروف أوسطها حرف مد وهو الياء، مثلا لام. لام هذه مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة حروف، لا وألف وميم، صح؟ طيب إيش إذن هذه ثلاثة حروف، إيش وسطها؟ ألف. والألف حرف مد ولا ما هو حرف مد؟ حرف مد. ولذلك مثلا حاء لا تمد لأنها حرفان، وألف لا تمد لأن أوسطها ألف أوسطها لام ليس حرف مد، واضح؟ ولذلك قال أو في ثلاثي الحروف وجد، يعني أو وجد المد اللازم في حرف مكون من ثلاثة حروف، والمد وسطه يعني حرف المد وسط هذه الثلاثة الحروف، فحرفي بدا أي حرفي بدا بمعنى ظهر واستبان. فإذا كان السكون وحرف المد في حرف هجاؤه على ثلاثة أحرف وكان وسطه حرف مد فهو المد اللازم الحرفي. أظن كذا واضح الفرق بين ذا وبين ذا. وكنا أيضا في البداية فرقنا بين الحرف والكلمي قبل أن ندخل في المنظومة، ولكن الناظم بيّن لنا أن المد الكلمي أن يكون حرف المد بعده حرف ساكن في كلمة واحدة، والمد اللازم الحرفي أن يكون الحرف نطقه على ثلاثة أحرف وسطه حرف مد. وهي مجموعة في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص. ثم قال الناظم كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما. يعني الفرق بين المد المثقل والمخفف سواء كان في الكلم أو في الحرف أن المد المثقل مدغم مشدد، وأن المد المخفف غير مدغم أي ساكن. أي ساكن. فمثال المضغم الطامة، هذا في الكلمة المثقل. ومثال الحرف المثقل اللام في قوله تعالى ألف لام ميم، اللام مثقلة. ومثال الكلم المخفف الذي لم يدغم ولم يشدد قلنا كلمة واحدة في موضعين من سورة يونس وهي الآن. ومثال الحرفي المخفف الذي لم يدغم مثل حاميم ياسين نون ونحوها، فهذه مخففة. لماذا؟ لأنها غير مدغمة غير مشددة. طيب ثم قال كما سبق كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم. ثم قال رحمه الله واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثماني حصر. يعني المد اللازم الحرفي مكان وجوده في أول السور، ما في أوسطها ولا في آخرها، إنما هو فواتح السور المعلومة. قوله في ثماني حصر أي في ثمانية حروف مجموعة في قوله
يجمعها حروف كم عسل كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. يعني أن المد اللازم حروفه ثمانية، يجمعها قولك كم عسل نقص، أو أن تقول نقص عسلكم، كلاهما يصح. فهذه الحروف المقطعة تمد بمقدار ست حركات جميعها إلا العين، إلا العين. فالعين يجوز فيها وجهان، الأول أن تمد بمقدار أربع حركات، والثانية ست حركات، والوجهان هذا لكل القراء، يعني جميع القراء يجوزون الوجهين، أن تقرأ بالتوسط أربع حركات أو بالمد ست حركات. لكن الناظم ماذا يقول؟ أي نلحظ، قال الناظم وعين ذو وجهين والطول أخص، يعني أن القراءة بست حركات في العين معروفة مشهورة، فالقراء يفضلون ست حركات، وبعضهم يفضل أربع حركات. عموما كلاهما يظهر والله أعلم أنهما متلقيان، فهذا جائز وهذا جائز. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وما سوى الحرف الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. يعني وما سوى الحرف الثلاثي اللي مجموع في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص، فهذه تمد مدا طبيعيا أي حركتين، وهي مجموعة في قولك حي طهر، وهي مجموعة في قولك حي طهر. فقوله وما سوى الحرف الثلاثي، الحرف الثلاثي اللي مر معنا المد اللازم الحرفي، مجموعة في قولك ماذا نقص عسلكم، ما سواه ماذا مجموعة في قولك حي طهر. حي طهر هذه الحروف تمد كم حركة؟ قال لك مدا طبيعيا أي حركتان. قال لك للألف، يعني أن الألف لا تمد مدا طبيعيا، إنما نقول ألف لام، فلا نقول مثلا ألف لام، لا، إنما ألف لام. لماذا؟ لأن الألف لا يوجد فيها حرف مد، وأوسطها ليس بحرف مد، وإن كان ثلاثية الأحرف ألف لام وفاء. إذن قال وما سوى الحرف الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف. ألف بمعنى يعني معهود معروف مألوف. فقول الألف للألف، الألف المعروفة في قولك ألف لام، وقوله الثاني ألف بمعنى مألوف معروف. ثم قال الناظم وذاك أيضا في فواتح السور وفي لفظ حي طاهر قد انحصر. قوله وذاك أي المد الطبيعي، الحروف التي تمد مدا طبيعيا، أو الحروف التي لا تمد مدا في ست حركات، توجد أيضا في فواتح السور، في لفظ مجموعة هذه الحروف في لفظ حي طاهر. طبعا حي الحاء والياء، الحاء في مثل حاميم، فالحاء تمد بمقدار حركتين فنقول حاميم، والياء في قوله مثلا تعالى كافها يا عين ياسين، والطاء في مثل قوله تعالى طاسين. أما الألف فهي ألف ألف فهي الألف التي مرت معنا التي لا تمد، في مثل قوله تعالى ألف لام ميم، فهذه الألف لا تمد، لا مدا ست حركات ولا مدا طبيعيا. طيب والهاء في مثل قوله تعالى
كاف في مثل قوله تعالى كاف ها يا عين، فالها تمد بمقدار حركتين، والراء في مثل قوله تعالى مثلا كما في سورة الرعد مثلا ألف لام ميم را، فالراء تمد بمقدار حركتين. طيب قد انحصر يعني الحروف التي لا تمد، فإن قال قائل هو قال حي طاهر فأدخل الألف، هل الألف تمد مدا طبيعيا؟ أقول لا، هو مراده الحروف التي لا تمد ست حركات. ثم هو قد فصل لكم بأن حي طهر يمد مدا طبيعيا في ست في حركتين، وأن الألف قال لكم فيما سبق أنه لا يمد، حيث قال وما سوى الحرفي الثلاثي للألف فمده مدا طبيعيا ألف، فهو قال لا الألف يعني لا الألف لا تمد مدا طبيعيا، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ثم قال الناظم مبينا جملة فيها جميع الحروف التي هي من باب فواتح السور، سواء كانت تمد مدا طبيعيا أو مدا لازما حرفيا مثقلا أو مخففا، أو كانت لا تمد أصلا كالألف. إن سألت ما يجمع هذه الحروف كلها قال لك ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني كلمة صله سحيرا من قطعك تجمع جميع الحروف المقطعة، الصاد واللام والها والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، فعدد الحروف المقطعة 14 حرفا مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني علم عند القراء، والقراء إذا سألتهم ما الحروف المقطعة يقولون مجموعة في قولك، يعني بعضهم يقول هكذا صله سحيرا من قطعك، طبعا من قطعك هي بس هنا للبيت والوزن، هي من قطعك، ولكن في الشعر نقول صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. إذن الناظم بين لنا في الحروف المقطعة التالي: أولا الحروف المقطعة التي تمد ست حركات مجموعة في قولك نقص عسلكم أو كم عسل نقص، الحروف المقطعة التي تمد بمقدار حركتين فقط مجموعة في قولك حي طهر، الحرف المقطع الذي لا يمد أصلا هو الألف، جميع الحروف المقطعة سواء كانت تمد مدا لازما أو كانت تمد مدا طبيعيا أو كانت لا تمد مجموعة في قولك صله سحيرا من قطعك، وهذا يعني تسهيل لحفظ هذه الحروف حتى إذا قيل لك ما هي الحروف المقطعة فتتذكر هذه الجملة فتقول الصاد واللام والهاء والسين والحاء والياء والراء والألف والميم والنون والقاف والطاء والعين والكاف، ما تحتاج تفكر في السور إيش هي الحروف مجموعة في هذه الكلمة. الحروف المقطعة ما هي؟ الحروف المقطعة هي التي يبتدأ بها في أول بعض السور مثل حاميم قاف مثل نون مثل ألف لام ميم مثل طاسين ونحوها،
هذه تسمى الحروف المقطعة. لماذا سميت حروف مقطعة؟ لأنها ليست كلمة وإنما هي حروف. وتفسيرها عند أهل العلم على قولين: الأول وهو المشهور أن الله عز وجل أعلم بمراده، والتفسير الثاني ذكروا لها بعض المعاني، مثلا ألف لام ميم قالوا تفسيرها أنا الله أعلم، ولكن الأول أشهر عند المفسرين الله أعلم بمراده، ولكنه أتى بها في أول السور من باب تحدي العرب أن القرآن مكون من هذه الحروف وبعض هذه الحروف، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ لا يستطيعون. قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله عز وجل ذكر لنا أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه الناس، وهذا دليل على عجزهم ودليل على أن هذا القرآن من عند الله وأنه كلام الله، ليس كلام بشر، ليس كلام شاعر ولا كاهن ولا ساحر، بل هو كلام الله عز وجل. فمن هنا كانت هذه الحروف المقطعة فيما ذكر بعض أهل العلم أتي بها لبيان عجز لبيان أن القرآن معجز من عند الله وأن البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه كلام الله عز وجل. فجيء بها من باب التحدي لهم، ومن باب بيان إعجاز القرآن وأنه كلام الله عز وجل. طيب، إذن حروف المد الحرفي بنوعيه مثقل ومخفف كم عسل نقص أو نقص عسلكم. حروف المد الحرف الطبيعي حي طهر، حرف لا يمد الألف. طيب، صله قوله رحمه الله: صله سحيرا من قطعك أو من قطعك على البيت، فهذا يجمع المد اللازم الحرف المثقل والمخفف، ويجمع الحروف التي تمد مدا طبيعيا، ويجمع أيضا الألف التي لا تمد. صله سحيرا من قطعك. قال الناظم في نهاية النظم في نهاية المنظومة: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. يعني أنا الآن انتهيت من هذه المنظومة التي أردت أن أجمع فيها القواعد المتعلقة ببعض أحكام التجويد، وهذه أحكام التجويد هي الأحكام التي يكثر دورانها في القرآن، يعني يكثر وجودها في القرآن ويحتاج إليها القارئ، وسهلة المعاني ممكن وبسهولة بإذن الله من تعلم هذه الأحكام أن يرتقي ويتعلم أحكام أخرى بعد أن يضبط هذه الأحكام. فهو يحمد الله عز وجل على تمام هذا النظم وانتهائه منه حمدا كثيرا بلا انتهاء. فقال: وتم ذا النظم، ثم قال: أبياته
ند بدا لذي النهى تاريخه بشرى لمن يتقنها. طيب، يقول الناظم هنا أن عدد أبيات هذه المنظومة 61 بيتا، وأن تاريخ الانتهاء من هذه المنظومة كان سنة 1198. قد يقول قائل فين هذا الكلام من هذا البيت؟ البيت يقول أبياته ند بدا لذنها تاريخه بشرى لمن يتقنها، فين 61 وفين 1198؟ من فين جبتها؟ أقول انتظر قليلا، خلينا أولا نفهم البيت. يقول الناظم أبياته، أي هذا النظم، ند بدا يعني شيء ظهر، لذي النهى لذي العقول، تاريخه أي تاريخ الانتهاء من هذا النظم بشرى لمن يتقنها. هنا حتى نفهم كلام الناظم لابد أن نفهم شيء، وهو أنهم وضعوا لكل حرف عدد. يعني مثلا أي خليكم معي، وهذا يحتاج إلى درس يسير حتى نبين معناه، لكن خليكم معي. عدد أبياتها 61 حرفا، 61 بيتا، من أين جبناها؟ من قوله ند بدا. لماذا؟ لأن النون عندهم بـ50، أي هذه 50، والدال عندهم بـ4، هذه 54، والباء في قوله بدا، الباء بـ2، هذه 56، والدال بـ4، هذه 60، والألف بـ1، هذه 61. هم عندهم يضعون لكل حرف من حروف الهجاء في قولك أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، أمام كل حرف عدد. يعني أبجد هوز 1 2 3 4 5 6 إلى الزاء 7، حطي 8 9 10، يعني الحاء 8 الحاء 8 والطاء 9 والياء 10، كلم الكاف بعد كذا ما يقول 11 12، لا يقولون 20 30 40، واضح؟ وفي شرح، ولعلي إن شاء الله أصور الجدول الذي يبين الحرف وما مقداره في عندهم، أصوره لكم، ثم عن طريق إدارة المعهد يرسلون لكم هذا الجدول. طيب، إذن ند بدا مجموع هذه الحروف 61، إذن أبياته 61. طيب، تاريخه بشرى لمن يتقنها، لو جمعنا حرف الباء وحرف الشين والراء والألف واللام والميم والنون والياء والتاء والقاف والنون والهاء والألف، لو جدناها طلعت معنا 1198. كيف؟ هيا خليكم معي، الباء بـ2، والشين بـ300، هذه 302، بشرى والراء بـ200، هذه 502، بشرى هذه الراء اللي هي الألف المقصورة، الألف المقصورة تعامل معاملة الياء بـ10، هذه الآن 512، لمن اللام بـ30، والميم بـ40، والنون بـ50، هذه كم الآن؟ 120 و512 كم تصير؟ لحظة، نعيد مرة أخرى، قلنا الباء باثنين، قلنا الباء باثنين والشين بثلاثمائة، هذه ثلاثمائة واثنين، والراء بمئتين، خمسمائة واثنين. طيب والياء بعشرة اللي بشرى صارت 512. طيب 512 نقف. الميم بثلاثين والنون عفوا اللام بثلاثين والميم بأربعين والنون بخمسين، هذه كم الآن؟ ثلاثين وأربعين سبعين، سبعين وخمسين مئة وعشرين، إذن 512 زائدا كم؟ مئة وعشرون، كم تساوي؟ 632. 632 زائدا الياء بعشرة صارت 642. نقف. طيب التاء ب 400 والنون ب 50 يصير نقول زائد 450 صارت كم؟ 1092. الهاء ب 5 إذا زائد 5 صارت 1097. والألف بواحد صارت 1098. ألف ومئة، نعيد مرة أخرى. طيب اثنان زائد ثلاثمائة زائد مئتين زائد عشرة زائد ثلاثين زائد أربعين زائد خمسين زائد عشرة زائد أربعمائة زائد خمسين زائد خمسة زائد واحد يساوي 1098. أيوة باقي قاف صح، قاف بمية صار أيضا في حرف القاف صارت 1198. إذن هذه الحروف المقطعة، وسأرسل لكم إن شاء الله صورة الحروف والأعداد التي تقابلها. طيب قال الناظم رحمه الله تعالى: أبياته أي النظم ند بدا أي 61 بيت لذي النهى لذي العقل، تاريخه أي تاريخ انتهاء النظم، بشرى لمن يتقنها أي سنة 1198. وقلنا أن هذا الاستخراج من الحروف التي هي تعبر عن أرقام، مجموع هذه الأرقام كذلك. ثم قال الناظم: ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحبي وكل تابع وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. إذن انتهى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من قرأ القرآن وأتقنه وكل من اتبع الحق والهدى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة بحمد الله تعالى. وكما سبق في قول الناظم رحمه الله تعالى في مقدمة هذا النظم لما ذكر: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، يعني هذا النظم يبدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين وينتهي بأحكام المدود. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي وفقنا للانتهاء من هذه المنظومة والتي آمل من الجميع أن يطبقها عند قراءته للقرآن في المرات الأولى، ثم بعد ذلك بعد أن يتقنها خلاص ما يحتاج أن يدقق، إنما يطبق ويشتغل بتدبر القرآن والتلذذ بقراءته وتجويده، والتلذذ بقراءته وتجويده. طيب نأخذ سورة نأخذ فيها أحكام التجويد نختم بها هذا النظم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين.
فبأي حديث بعده يؤمنون.
طيب هذه السورة سنأخذ منها بعض أحكام التجويد التي مرت معنا، وسنركز على أحكام المدود. فقوله قوله تعالى وإذا السماء، السماء هذا مد واجب متصل، لأن حرف المد والهمزة في كلمة واحدة يمد بمقدار 4 إلى 5 حركات في الوصل و6 حركات عند الوقوف. يعني مثلا نقرأ هكذا: وإذا السماء فرجت. إذا وقفنا مع ملاحظة ما سبق أننا إذا مددنا مثلا المد الواجب 4 حركات ففي كل السورة 4 حركات، لا نجلس في بعضها 4 وبعضها 5 وبعضها 6، لا، إنما نلتزم حالة واحدة. طيب قوله تعالى وما أدراك، ما حرف المد في ما في كلمة والهمزة في الكلمة الثانية، فإذا هذا مد إيش؟ منفصل، مد جائز منفصل يمد بمقدار حركتين. وما أدراك و4 حركات، وما أدراك و5 حركات، وما أدراك فإذا نعم إذا مددنا يعني المد الجائز المنفصل 4 نستمر في كامل السورة 4 حركات. ألم نخلقكم، نخلقكم القاف والكاف مرت معنا، القاف نخلقكم مرت معنا في باب ماذا؟ في باب المتقاربين والمتماثلين والمتقاربين، مرت معنا ألم نخلقكم. نخلقكم فندغم القاف في الكاف، كما مر معنا في ذاك الباب. طيب مما نخلقكم من، هذا متماثلين صغير، الأول ساكن والثاني متحرك فيضغم، والميم في الميم الساكنة والتنوين حرف لباب ماذا؟ حرف لباب الإضغام، كما مر معنا ألم نخلقكم من. طيب قوله تعالى أحياء، أحياء فهذه تمد بمقدار 4 إلى 5 حركات. مد واجب متصل، مد واجب، مد واجب متصل. وقوله تعالى ماء كذلك مد واجب متصل. قوله تعالى انطلقوا إلى، واو في كلمة والهمزة في الكلمة الثانية، مد جائز منفصل. كذا انطلقوا التي بعدها نفس الحكم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون، مين بعد الفاء حكمها ماذا؟ الإظهار. ومر معنا في قول الناظم رحمه الله تعالى في باب الميم الساكنة أنه حذرنا من الإخفاء، من إخفاء الميم بعد حرفين، ما هما؟ الواو والفاء، حيث قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربهما والاتحاد فاعرفي. فهنا قوله ولا يؤذن لهم فاء، ميم بعد الفاء فتظهر لا تخفى، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. طيب قوله تعالى جمعناكم والأولين، أيضا ميم بعدها الواو، والواو قد بعض الناس قد يقرأ خطأ جمعناكم والأولين، هذا خطأ، إنما تظهر جمعناكم والأولين، فلا نخفي جمعناكم والأولين. كلوا واشربوا هنيئا، هنا ما الحكم؟ الحكم حرف المد الياء والهمز بعده في كلمة واحدة، فهذا مد واجب متصل، يمد بمقدار أربع حركات، خمس حركات، ست عند الوقوف جوازا. قوله تعالى فبأي حديث بعده، تنوين بعده الباء، والباء حرف للإقلاب في التنوين فتقلب ميما، فبأي حديث بعده. أما المد اللازم فمثل مثلا قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، فهذا صاد حرف مد لازم حرفي مخفف، صاد هذه الدال ليست شدة وإنما هي قلقلة، قطب جد، مثل أبي لهب وتب صاد، فهذه الدال ليست شدة وإنما هي قلقلة. أيضا مثل قوله تعالى في سورة الصافات في أولها، كما قال الله عز وجل في سورة الصافات، نقرأ بعض الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون
وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون إذن قوله تعالى والصافات هذا مد كلمي مخفف أم مثقل ننظر والصافات قاعدة كل المد الكلمي مثقل إلا الآن مخفف وهنا مثقل لماذا مثقل لأن بعد حرف المد حرفا مشددا والصافات قوله تعالى السماء مد واجب متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات وقوله تعالى وقالوا إن هذا إلا وقالوا إن هذا واو بعدها الهمز في كلمتين فهذا مد جائز منفصل يمد بمقدار حركتين قصرا أو 4 توسطا أو 5 فوق التوسط هذا إلا أيضا هذا قالوا إن الواو بعدها همزة وهنا هذا إلا ألف بعدها الهمزة والهمزة من حروف ماذا المد المنفصل الهمزة من حروف المد المنفصل وقالوا إن هذا قوله تعالى أو آباؤنا أيضا مد واجب متصل بمقدار 4 أو 5 حركات نعم إذن هذه بعض الأحكام المتعلقة بالمدود ومر معنا أثناء الحرف والكلم المثقل والمخفف أمثلة على هذه الأنواع وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأوصي نفسي وإياكم بتطبيق هذه الأحكام يعني كما بدأنا نكرر ونذكر ليس المقصود بالتجويد أن القارئ يتلاعب بلسانه ويبحث عن الأحكام التجويدية ويشتغل بها عن تدبر وتفهم القرآن وإنما المقصود من التجويد أمران الأمر الأول أن نقرأ القرآن كما تلقي عمن قبلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتغنى بقراءة القرآن نستلذ بقراءة القرآن والقارئ إذا عود نفسه على هذه الأحكام فإنه بإذن الله تعالى سيقرأ هذا القرآن مطبقا للتجويد من غير أن يشتغل أن يقول هذا إظهار هذا إدغام هذا كذا خلاص تصبح عنده القراءة طبيعية وأنا يعني أوصي نفسي وإياكم بالتطبيق ثم بكثرة قراءة القرآن بعد ذلك بإذن الله كما قال
كما ذكر لي يعني المشايخ الذين قرأت عندهم يعني يقولون التجويد مرحلة فقط لتتقن القراءة، بعد ذلك تقرأ أنت مجودا، وإن كنت حينما تقرأ لا تستحضر أن هنا إدغام أو إظهار أو إخفاء، لأنك قد أصبحت تطبق التجويد طبيعيا مثل العربي. العربي يطبق النحو من غير ما يطبق، من غير ما يقول هذا فاعل وهذا مفعول. ليش؟ لأنه بالطبيعة بالسليقة. كذا قال القرآن لو طبق الأحكام وحفظها فإنه يستطيع أن يقرأ القرآن بإذن الله مجودا، وإن لم يكن حين القراءة يستحضر أن هنا إخفاء أو هنا كذا، لأنه تعود على هذا التجويد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيكون إن شاء الله اللقاء القادم، طبعا تكون هنا الآن لكم يعني فترة راحة بعض الأيام لكي تراجعوا حفظ المنظومة وتراجعوا أيضا الدروس السابقة، ثم اللقاء الذي سيكون وسنعلن عنه إن شاء الله بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما نتفق مع الإدارة، سيكون اللقاء الذي يأتي هو عبارة عن مراجعة منظومة تحفة الأطفال من أولها إلى آخرها بإذن الله تعالى. وأنا أرجو من الجميع أن يأتي بورقة وقلم، بحيث لما أقول مثلا النون الساكنة والتنوين أربع أقسام، يكتب النون الساكنة والتنوين ثم يخرج أربع أسهم، سهم إظهار وسهم إدغام وسهم إقلاب وسهم إخفاء، ثم لما أقول الإدغام بغنة وغير غنة يخرج من الإدغام سهمين، سهم بغنة وسهم من غير غنة، وهكذا حتى يكون هناك رسم بالأسهم لتقريب وحفظ المعنى للعلم الذي يدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هذا السؤال ورد من الإدارة، يقول قراءة القرآن، يقول قراءة القرآن الجماعية بدعة. طيب، إن كان ذلك في درس مثلا والمعلمة تضطر إلى القراءة الجماعية، فهل هذا يجوز؟ الجواب لا، العلماء حكموا بأنه بدعة، والقراءة الجماعية يعني بما أنها بدعة فلا خير فيها، وليس شرطا أن يقرأ الجميع في وقت واحد، وإنما أن يقرأ واحدا واحدا ويعلم كيفية القراءة. فهذه القراءة الجماعية لم يكن عليها السلف، وحكم العلماء ببدعيتها فلا خير فيها ولو كان من باب التعليم، بارك الله فيكم. طيب، هذا السؤال الثاني، يقول أعلم، يقول أعلم أن الرياء يبطل العمل، لكن لو أن أحدا مثلا يعرض له الرياء كثيرا في كل عمل وهو لا يحبه ولكنه يعرض له، فهل يتوقف عن العمل بذلك العارض فيعرض عن خير كثير، أم أن عدم محبته للرياء ومحاولة جهاده كافية لانعدام الإثم؟ طبعا الرياء معلوم، الرياء هو أن يعمل العمل ليراه الناس، مأخوذ من الرؤية، هذا هو الرياء. لا يعمل المسلم، يعمل العمل لله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقال للمرائين يوم القيامة اذهبوا للذين كنتم تعملون من أجلهم فاطلبوا منهم الثواب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الرياء هو عمل العمل أو عمل العبادة ليراه الناس، والسمعة الجهر بالعبادة ليسمعه الناس من السماع. طيب، هذا السائل يقول الرياء يعرض لي. نحن مر معنا كلام ابن رجب وكلام ابن القيم أن الرياء إن عرض ودفعه، إيش معنى دفعه؟ بمعنى استحضر الإخلاص لله، ومثلا قال الذكر الوارد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه حين قال له يعني حين علمه هذا الذكر ليدفع ويذهب الرياء، قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فنقول لهذا السائل، لا، إن عرض لك الرياء لا تقف عن العمل، بل استمر في العمل وأخلص لله وادفع الرياء وجاهد نفسك في ذلك، وجاهد نفسك في ذلك، ولا تلتفت للمخلوقين، ولا تترك هذا الخير الكثير، وقل هذا الذكر، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشرك يعني في أمته وأنه خفي، ثم علم أبا بكر وعلمنا معه أن نقول هذا الذكر الوارد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وأيضا يستحضر ثواب الله عز وجل للمخلصين، وأيضا يستحضر عقوبة الله للمرائين، وأيضا يستحضر أنه إذا عمل العمل للناس أنه قد قطع وأبطل عمله، فعلى ماذا يعمل للمخلوقين، ولماذا ينظر للمخلوقين، وكيف يفكر في المخلوقين، إنما عليه أن يفكر في الخالق سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. فيا أخي بارك الله فيك أيها السائل، لا تلتفت لعارض الرياء، وادفعه بإخلاص النية لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين.